الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمن فضائل التوحيد أن أعمال الحج والعمرة مبنية على توحيد الله جل وعلا. أعمال الحج والعمرة مبنية على توحيد الله، والحج والعمرة من أعظم شعائر الله تعالى التي أمر سبحانه بها. الحج الركن الخامس من أركان الإسلام ودعائمه العظام، وجاء تقرير التوحيد في الحج في مواطن كثيرة، منها في قول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، وفي قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هاتان الآيتان فيهما الدلالة الواضحة بأن أداء الحج والعمرة يكون لله وحده لا شريك له ولا نصيب لأحد فيها. وجاء في وصف الحج المبرور: هو ما كان لله تبارك وتعالى وحده. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. أخرجه البخاري. ويؤكد ذلك أيضاً ما جاء عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجته: اللهم حج لا رياء فيها ولا سمعة. أخرجه ابن ماجه وهو في السلسلة الصحيحة. اللهم حج لا رياء فيها ولا سمعة. مما يبين ذلك أيضاً ويوضحه ما جاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم. جاء في الحديث في وصف الحجة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث طويل: فأهل بالتوحيد. يصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: فأهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قوله لبيك لا شريك لك بمثابة لا إله إلا الله، نفي وإثبات. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في حديثه عن الفوائد العظيمة التي في ألفاظ التلبية، ففيها أسرار عظيمة جدا. قال الإمام ابن القيم في بيان سرد تلك الفوائد العظيمة التي في ألفاظ التلبية التاسعة، يعني من الفوائد، فذكر ثمانية فوائد. التاسعة أنها شعار التوحيد. التلبية لبيك اللهم لبيك شعار التوحيد ملة إبراهيم الذي هو روح الحج ومقصده، بل روح العبادات كلها والمقصود منها. ولهذا كانت التلبية مفتاح هذه العبادة. التلبية مفتاح الحج، مفتاح هذه العبادة التي يدخل فيها بها، فيدخل في العبادة عبادة الحج بهذه التلبية، بهذا المفتاح. العاشرة أن التلبية متضمنة لمفتاح الجنة وباب الإسلام الذي يدخل منه إليه، وهو كلمة الإخلاص والشهادة لله بأنه لا شريك له، فذلك في التلبية. ومعلوم أن الشهادة هي مفتاح الجنة، لا إله إلا الله مفتاح الجنة، والتلبية متضمنة لمفتاح الجنة. كان المشركون يلبون فيقولون لبيك لا شريك لك، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قد، رواه مسلم، فيقولون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، يأبون إلا الشرك. فكانوا يقولون لبيك لا شريك لك، كان المشركون يحجون وكانوا يلبون، يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. لذا منعهم النبي صلى الله عليه وسلم من الحج حتى يوحدوا الله تعالى. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر بعثه في الحجة التي أمره عليها رسول الله، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يحج بعد فتح مكة مباشرة، وإنما أرسل أبا بكر أميراً على الحج في السنة التاسعة، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا في السنة العاشرة. وقال بعض أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج في السنة التاسعة من أجل أن يعلم الناس بأنه لا يقرب البيت بعد هذا العام مشرك، حتى إذا ما حج النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في الحج إلا من كان مسلما، وقد كان. ففي السنة التاسعة بالحجة التي أمر فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبا بكر على الحج قبل حجة الوداع، فأرسل أبو بكر أبا هريرة رضي الله عنه يوم النحر في رهط يؤذن في الناس ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، أنهم كانوا يطوفون بالبيت عراه، يقولون لا نطوف بالبيت في ثياب عصينا الله فيها، فكانوا يطوفون حول البيت عراه حتى النساء، وكانت الواحدة منها تضع يديها على قبلها وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله، ويطوفون بالبيت عراه. فالنبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة جعل أبا بكر يرسل من يؤذن في الناس ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، كما في الصحيحين. الطواف بالبيت من توحيد الله جل وعلا، قال تعالى فليعبدوا رب هذا البيت. الطواف دخول في سنة الله تبارك وتعالى الكونية في خلق العالم، فالإنسان عندما يطوف بالبيت إنما يدخل في هذه السنة الكونية التي فطر الله عليها العالم علويه وسفليه. فمعلوم أن الأفلاك منها طائف ومطوف به، فالشمس مطوف بها وحولها ما يطوف بها من الكواكب السيارة، وكذلك في المجرات وفي المجموعات النجمية الكون كله يدور على حسب ذلك الدوران الذي يكون طوافاً حول الكعبة فيما يقال له بضد اتجاه عقارب الساعة. فأنت عندما تطوف بالبيت تطوف هكذا، تطوف هكذا بالبيت، هذا هو الطواف الذي يكون في الأفلاك العلوية والأجرام السماوية وفي الذرة نواة حولها كهيربات سالبة تطوف في مدارات تماماً كما تطوف تلك الكواكب حول نجومها. ولو أننا نظرنا إلى النسبة بين تلك الفراغات التي بين النواة وتلك الممرات التي تدور فيها الكهيربات الإلكترونات السالبة حول النواة، لو نظرنا إلى هذه النسبة وكبرناها على حسب ما يكون من حجم تلك النجوم والكواكب لوجدنا النسبة واحدة. فالكون كله طائف، الذرات فيها طائف ومطوف به، فيها طائف ومطوف، وما أنت إلا ذرات. فجزيء البروتين مثلاً مكون من 5 ذرات تصنع عندك ما يسمى بجزيء البروتين، هذه ذرات تتحلل في النهاية إلى ما هو معلوم من هذه الكهيربات السالبة التي تطوف حول نواة بذاتها في كل ذرة من الذرات. فالكون كله فيه طائف ومطوف به. فعندما تدخل البيت الحرام معلوم بالحساب كما قدر ذلك، وكما هو معلوم وثابت أن الكعبة مركز الأرض، الكعبة هي مركز الأرض. هناك رسالة للدكتوراه في كلية من كليات الهندسة، وهذا معلوم عالمياً أن الكعبة هي مركز الأرض. فأنت عندما تدخل إلى المسجد الحرام تطوف بالبيت الحرام، فتدخل في منظومة الكون الطائف. فالكون كله مبني على طائف ومطوف به، والمطوف به يكون معظماً عن الطائف، فكذلك أنت تعظيماً لبيت الله. فالطواف بالبيت توحيد لله تعالى، فليعبدوا رب هذا البيت. ورد عن الفاروق رضي الله عنه أنه لما جاء إلى الحجر الأسود ليقبله أعلى صوته قائلاً وموضحاً الحكمة من تقبيل الحجر: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. رواه البخاري ومسلم. قال الطبري رحمه الله: إنما قال ذلك عمر لأن الناس كانوا حديث عهد بعبادة الأصنام، فخشي عمر أن يظن الجهال أن استلام الحجر من باب تعظيم بعض الأحجار كما كانت العرب تفعل في الجاهلية، فأراد عمر أن يعلم الناس أن استلامه للحجر اتباع لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا لأن الحجر ينفع ويضر بذاته كما كانت تعتقده الجاهلية في أوثانها. والله تبارك وتعالى شرعه مما تحار فيه العقول ولكن لا تحيله العقول، ففيه محارات العقول لا محالات العقول. شرع كذلك لأنه من لدن العليم الخبير، والله تبارك وتعالى هو الخلاق العليم ونحن عبيده، فأنت تجد حجراً تقبله فإن لم تستطع فأنت تستلمه تضع يدك عليه، فإن لم تستطع فأنت تشير إليه تعظيماً في الطواف وتذهب بعد ذلك إلى منى لتجد حجراً لترجمه كما في الرجم. فهذا حجر يقبل ويكرم، هذا حجر يرجم ويهان، هذا دين الله تبارك وتعالى، فلا بد من التسليم. ومع ذلك فالحكمة لائحة، ولكن هل يأتي الإنسان بالأمر العبادي إلا إذا علم الحكمة في تشريعه؟ العبادات توقيفية ولا مدخل للعقل فيها ولا للرأي ولا للاجتهاد، العبادات توقيفية. والله تبارك وتعالى أمرنا بأن نعبده كما بلغنا نبيه صلى الله عليه وسلم، أن الله تعالى لا يريدنا مطلق عابدين فيخترع كل منا عبادة يعبد ربه بها كما يفعل أولئك القبريون المتخلفون الذين يدعون الوصال والوصل ويرتقون إلى أعالي المقامات فيخترعون عبادات عجيبة. بعضهم كان يقف ليلاً طويلاً على قدم واحدة يقول: أتعبد بذلك لله رب العالمين. وهذا أمر عجيب جداً. النبي صلى الله عليه وسلم كان يراوح في صلاته إذا أطال القيام، يعني لا يجعل الحمل على قدم وإنما يعدل بين القدمين، فكان يراوح بين قدميه في الصلاة صلى الله عليه وسلم. هؤلاء يقول واحد منهم مثلاً إنه يقوم الليل بطوله عابداً لله رب العالمين يتقرب إلى الله بهذه العبادة المخترعة. بعضهم كان يذهب إلى مستنقع ويكشف ظهره من أجل أن يلدغه البعوض ويوسعه لدغاً ليلاً طويلاً، ثم يقول إنه يتقرب بذلك إلى الله تبارك وتعالى. بعضهم كان يذهب إلى الطاحون، وكان الطاحون يتم فيه تحريك الحجر عن طريق حمار مثلاً يضعون على رقبته خشبة بطريقة آلية معينة، ثم يدور في مداره فيتحرك كالساقية المعروفة، فيتحرك الحجر من أجل الطحن، فكان يسير بإزاء الحمار ويظل سائراً يدور مع الحمار في دورانه وفي مداره، فإذا ما أتى الغروب وخفف عن الحمار عمله، خفف عن هذا الحمار أيضاً عمله الذي شرعه لنفسه، ويقول: اللهم تقبل مني يا رب العالمين. الله عز وجل لم يرد منا أن نكون مطلق عابدين فنعبد ربنا على هوانا، كل منا يخترع لربه عبادة يتقرب إليه بها، لا، العبادة توقيفية، تعبد الله كما أمر الله وكما بيّن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعمر رضي الله عنه وجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقبل الحجر ويستلمه فيفعل فعله، وإن لم نفهم ذلك لأن الأمر ليس مبنياً على فهم الحكمة من الأمر التعبدي، هذا واضح جداً. وأبرز مثال على ذلك ما كان من عائشة رضي الله عنها لما جاءت معاذة العدوية من أجل أن تسألها سؤالاً واضحاً جداً. الحكمة التي تسأل عنها معاذة واضحة جداً في سؤالها، تقول: ما بال إحدانا، تعني النساء، إذا حاضت يعني في رمضان تؤمر بقضاء الصيام ولا تؤمر بقضاء الصلاة؟ يمكن لأي أحد أن يجيب ويكون مصيباً في جوابه أن أيام الصيام التي تفطرها المرأة إذا أصابها الحيض معدودة، عادتها 5 أيام 6 أيام، ربما تزيد قليلاً تنقص قليلاً، وأمامها عام كامل إلى رمضان من قابل لتقضية هذه الأيام التي أفطرتها في نهار رمضان لإصابتها بهذا العذر. أما الصلاة فتتكرر والحيض يتكرر، إذن عليها حينئذ أن تقضي صلوات 5 أيام أو 6 أيام أو أكثر في كل شهر. الحكمة واضحة جداً، فكانت المرأة إذا حاضت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤمر بقضاء الصيام ولا تؤمر بقضاء الصلاة. فهذه جاءت تسأل عائشة رضي الله عنها: ما بال إحدانا إذا حاضت يعني في رمضان تؤمر بقضاء الصيام ولا تؤمر بقضاء الصلاة؟ فاستنكرت عائشة السؤال جدا، وعائشة من أذكى النساء إن لم تكن أذكاهن رضي الله عنها، فاستنكرت السؤال جدا. قال: أحرورية أنت؟ أخارجية أنت؟ ما هذا السؤال؟ قالت: لا، ولكني أسأل. فبماذا عللت عائشة رضي الله عنها؟ ما الحكمة؟ قالت: كان ذلك يصيبنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنا نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. الحكمة الأمر، الحكمة التشريع، مع أن الحكمة العقلية لو أنك نظرت فيها لأتيت بها كما مر، يأتي بها أي أحد يتأمل تأملاً قليلاً. ولكن عائشة، ولا يغيب عن فطنتها هذا أبداً رضي الله عنه، لم تلتفت إلى هذا، وإنما قالت: كان ذلك يصيبنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكنا نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هذه الحكمة. إذن الحكمة من التشريع في العبادات هي التشريع، لأن الذي أمر بذلك هو الحكيم، والله تبارك وتعالى حكمته في شرعه كما هي في قدره، الحكمة في الشرع كما هي في القدر. وما من أمر من الأمور في الكون ولا في الشرع إلا وهو مبني على الحكمة وعلى مقتضى الحكمة، هذا أمر مسلم به لأنه تعالى هو الحكيم. فعمر رضي الله عنه لم يلتفت إلى تعليل ولم يبحث عن حكمة، وإنما يقول هذا الكلام، يقول للحجر، يقول: إني أعلم، يخاطب الحجر: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. متفق عليه. الحكمة فيما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا يجب الاتباع. قال البادي رحمه الله، وقوله: ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، تبيين بأن تقبيل الحجر وتعظيمه ليس لذاته ولا لمعنى فيه، إنما هو لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرع ذلك طاعة لله تعالى، وانتهى الأمر. قال الحافظ، قال شيخنا يعني العراقي في شرح الترمذي فيه، أي في أثر عمر رضي الله عنه: كراهية تقبيل ما لم يرد الشرع بتقبيله، كما يصنعون في المقصورات في الأضرحة وفي غير ذلك، فيقبلون ما لم يرد الشرع بتقبيله. ففيه أثر، أي في أثر عمر، فيه دليل على كراهية تقبيل ما لم يرد الشرع بتقبيله. ما ورد عند الحاكم، لأن القوم عندهم مغالطات وهم يصرون على أمور لم يرد بها نص في الشرع، وما ورد إنما هو إما من اختراعاتهم وإما مما لم يثبت. ما ورد عند الحاكم من طريق أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه لما قال هذا قال له علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يعني لما قال عمر والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، عند الحاكم من طريق أبي سعيد أن علي رضي الله عنه قال لعمر لما قال هذا إنه يضر وينفع. وذكر أن الله سبحانه لما أخذ المواثيق على ولد آدم كتب ذلك في رق وألقمه الحجر، قال وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى يوم القيامة بالحجر الأسود وله لسان ذلق يشهد لمن استلمه بالتوحيد، الحديث عند الحاكم في المستدرك. وهذا الأثر لا يثبت عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. قال الحافظ في إسناده أبو هارون العبدي في إسناد هذا الأثر أن علي رد على عمر وقال يضر وينفع، في إسناده أبو هارون العبدي وضعيف جدا، وقد كذبه كذب أبا هارون العبدي في إسناد هذا الأثر كذبه جملة من أهل العلم ولم يحلوا الرواية عنه، لم يحلوا الرواية عنه، كذبوه قالوا كذاب ولا تحل الرواية عنه. فبهذا يتضح أنه لا يثبت هذا القول عن علي رضي الله عنه لما في الإسناد من هذه العلل ولنكارة المتن. وأما ما ورد في الحجر الأسود وأنه يشهد لمن استلمه بحق فقد ثبت ذلك من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحجر الأسود والله ليبعثنه الله له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق، أخرجه أحمد والترمذي وهو حديث صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مسح الركن اليماني والحجر الأسود يحط الخطايا حطا، إن مسح الركن اليماني والحجر الأسود أي ومسح الحجر الأسود يحط الخطايا حط، أخرجه أحمد وابن حبان بإسناد قوي. والحاج والمعتمر يتجه بعد طوافه إلى المقام مقام إبراهيم فيصلي ركعتين، يقرأ في الأولى بقل يا أيها الكافرون وفي الثانية بقل هو الله أحد، وهما سورة الإخلاص، فالأولى سورة الكافرون مشتملة على التوحيد العملي توحيد الألوهية، والأخرى يعني سورة الإخلاص اشتملت على التوحيد العلمي الخبري توحيد الله في ربوبيته وفي أسمائه وصفاته، وكل هذا توكيد للتوحيد في النفوس بخلاف الكفار الذين يطوفون ويشركون بالله تبارك وتعالى عند بيته الحرام. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال في حديثه وقد تقدم يعني في الحديث الذي رواه مسلم وكذلك روى أبو داود طرفاً منه أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، عندما تفرغ من الطواف تتقدم إلى مقام إبراهيم إن استطعت، لأن المقام صار في وسط المطاف فلا يستطيع الإنسان أن يصلي إذا فرغ من الطواف عند مقام إبراهيم، ولذلك فيصلي في أي مكان في المسجد الحرام وذلك يجزئه بفضل المليك العلام. أما إن استطاع فإنه النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من الطواف تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، قال فقرأ فيهما سورة الإخلاص بالتوحيد، قال فقرأ بالتوحيد هكذا النص عند أبي داود، فقرأ فيهما يعني في الركعتين في ركعتي الطواف قرأ فيهما بالتوحيد يعني سورة الإخلاص وقل يا أيها الكافرون، ثم يتجه بعد ذلك إلى الصفا والمروة فيصعد على الصفا ويكبر الله ويوحده تعالى ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، رواه مسلم. توحيد، إذا فرغ من ركعتي الطواف يقرأ فيهما بسورتي الإخلاص، يقرأ بالتوحيد قل هو الله أحد وبسورة الكافرون. إذا فرغ من الصلاة في ركعتي الطواف يتوجه إلى المسعى فيصعد الصفا ويتوجه إلى البيت. والآن إذا صعد الصفا وتوجه إلى البيت فإنه يراه، وأما إذا صعد المروة فإنه لا يستطيع أن يرى البيت لوجود الجدار، وأما يصعد على الصفا فسيرى البيت، يتوجه إلى البيت ويدعو ربه تبارك وتعالى ويكبر الله ويوحده، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، إلى غير ذلك من الأفعال والأقوال العظيمة التي جاء فيها إعلاء التوحيد لله رب العالمين لا شريك له في فريضة الحج، كلها في إعلاء التوحيد وإظهار التوحيد وتحقيق التوحيد، كالصلاة من أولها إلى منتهى وما بعد منتهاها أيضا في أذكار ما بعد الصلاة، كله توحيد. الخلق كله إنما خلق للتوحيد، نحن مخلوقون لنوحد الله تبارك وتعالى لكي نخلص العبادة لله سبحانه وتعالى، هذا هو المقصود من خلقنا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني إلا ليوحدوني. فالله عز وجل إنما خلقنا لعبادته، يعني لتوحيده، فالذي لا يأتي بالتوحيد إنما يخالف الوظيفة التي خلقه الله تبارك وتعالى لأجلها، وحينئذ يتمرد عليه كل شيء، يتمرد عليه بدنه، لأن هذا البدن إنما خلق من أجل توحيد الله تبارك وتعالى وعبادته. النفس البشرية مفطورة على توحيد الله تبارك وتعالى. العقل يستقيم بالوحي المنزل، العقل يكمل بالشرع المنزل، فالحياة كلها من أجل هذا. فإذا نشزت تعبت، إذا نشزت تعبت، كما أن أي آلة عندك في البيت لها نظام تشغيل، إذا ما أخرجتها عن نظام تشغيلها عطبت أو لم تؤدي الوظيفة التي لأجلها صنعت، فهذا ملحوظ، لابد أن يكون عملها على وفق ما صنعت له بالنظام الذي صنعت له وبنظام تشغيلها، إن خالفت فإنك تعطبها. كذلك أنت مخلوق من أجل عبادة الله تبارك وتعالى، ولا يذهبن خيالك وذهنك إلى المعنى الضيق فتقول يعني خلقنا للصلاة ولزوم المساجد، من قال هذا؟ العبادة كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، جماع امرأتك عبادة، قال وفي بضع أحدكم صدقة، والصدقة عبادة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر، قال رأيتم إن جعلها في حرام أيكون عليه وزر؟ يكون، قال كذلك إذا جعلها في حلال يكون له أجر، الأجر لا يكون إلا على ما يتقرب به إلى الله، فحتى هذا الأمر صدقة. الحياة كلها عبادة لله تبارك وتعالى، ولكن لا بد من رعاية ذلك في النية، وأن يكون ذلك واضحا في عقلك ونفسك وضميرك وفي قلبك وفؤادك وفي حركة أعضائك، فتضبط نفسك على منهاج ربك تستقيم حياتك. تعلم أن أي خروج عن الإطار لا يأتي من ورائه إلا النصب. تذكرون قصة موسى عليه السلام مع فتاة عندما ذهب بتوجيه من الله للقاء الخضر، كما في الحديث الذي في الصحيحين حمل معه حوتا في مكتل، لأنه أوحي إليه إلى موسى عليه السلام أنه متى فقدت الحوت فهو تم، أي فهو هناك. إذن علامة وجدان الرجل الصالح الخضر فقدان الحوت الذي كان يحمله فتى موسى في مكتل معه، فلما أوي إلى الصخرة أنساه الشيطان ذكر الحوت فاتخذ سبيله في البحر عجبا، فقد الحوت ونسي أن يقول لموسى إنه فقد الحوت، مع أنه رآه ورأى في البحر مسراه كأنه النفق، ولكن أنساه الشيطان. فلما تجاوز الميقات وجد موسى النصب، لم يذكر النصب والتعب قبل ذلك، فلما جاوز قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. لما جاوز لم يذكر النصب إلا عندما جاوز العلامة التي بينها له ربه وهي فقدان الحوت، فلما جاوز العلامة ذكر النصب، لم يذكر النصب قبل ذلك. فلما جاوز الميقات الذي وقته الله تبارك وتعالى وتجاوز العلامة التي جعلها الله تبارك وتعالى للقاء العبد الصالح، لم يقل لقينا من سفرنا هذا نصبا إلا مع هذا التجاوز لهذه المسافة التي كانت بعد العلامة. فكذلك أنت لا يأتيك تعب إلا عندما تجاوز العلامة التي حدها لك ربك تبارك وتعالى. فمهما وجدت من إنسان يشكو من تعب في عبادة أو من اختلال في أمور الحياة، فاعلم أنه يتجاوز ما وقته الله، ما جعله الله تبارك وتعالى، وإلا لو التزم فإنه لا يجد النصب بحال. إني لأعصي الله فأجد ذلك في خلق دابتي وامرأتي، كما يقول أبو مسلم الخولاني رحمه الله وهو من كبار التابعين، قبل عمر على رأسه، لأن الأسود العنسي لما قالوا له، لما تنبأ وادعى النبوة في اليمن، قالوا لن يفسد عليك الأمر إلا أبو مسلم، قال فأتوني به. فلما جيء له به قال تشهد أن محمد رسول الله؟ يقول نعم. تشهد أني رسول الله؟ يقول لا أسمع. تشهد أن محمد رسول الله؟ يقول نعم أشهد أن محمد رسول الله. تشهد أني رسول الله؟ يقول لا أسمع. فأمر بنار فأوقدت، ثم أمر به فألقي في النار فلم تضره، وخرج من النار سليما معافى، وأفسد عليه أمره. فلما لقيه عمر قال الحمد لله الذي جعل في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من صنع الله به كما صنع بإبراهيم الخليل، وقبل على رأسه. أبو مسلم يقول إني لأعصي الله فأجد ذلك في خلق دابتي وامرأتي، فأجد ذلك في خلق دابتي وامرأتي. إذن كل ما نجده إنما هو بسببنا، وما نزل بلاء قط إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة، فنسأل الله أن يتوب علينا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.